الوجه الثاني،
موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصنام. لقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يزل صبيا عبادة الأصنام والأوثان، فلم يعظمها أو يسجد لها، وما شارك قومه في عيد من أعيادها، ولا ذاق من لحوم قرابينها، بل كان ينفر منها ويبغضها بغضا شديدا. فقد استحلف ذات مرة وهو دون 12 من عمره بأوثان قريش المعروفة في أيام الجاهلية، فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك بكل حزم وقوة، ولم يكن الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه في نشأته جاريا على المألوف في شباب الجاهلية من الإقبال على التهتك واللهو المبتذل والمباهج الآثمة، بل كان مجبولا على السجايا الكريمة والخصال الحميدة. ففي شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام تجمعت كل الفضائل الرفيعة والأخلاق الكريمة، فالخلق الرصين أصل في طبعه الشريف، ولم يحصل على هذه الصفات برياضة نفس أو تهذيب أحد من البشر له، وإنما حصل على ذلك بجود إلهي تجلى في سلامة فطرته وسمة غريزته وطهارة نفسه واعتصامها بالفضيلة. وقد نشأ الرسول عليه الصلاة والسلام في قوم وثنيين، صفحة 47، انتشرت بينهم الرذيلة، فجعله الله أفضلهم مروءة وأحسنهم خلقا وأصدقهم قولا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش، حتى عرف بينهم بالأمانة والصدق. فلما صدع برسالة ربه ودعا قومه إلى التوحيد وهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لم يستطع أحد منهم أن يجد في ماضي الرسول صلى الله عليه وسلم عيبا واحدا مهما صغر يرميه به، وهم الذين عرفوه طويلا وخبروه مليا، فما رأوا منه غير عفاف النفس وطهر البدن. لقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان فتى يرعى الغنم لأهل مكة أن يمعن النظر ويطيل التفكير فيما حوله من ظواهر الوجود. وقد عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجده حسنا شارك فيه بقدر، وإلا عاد إلى متابعة النظر في ملكوت السماوات والأرض. وقد رأى أن يشهد الأعمال العامة التي اهتم بها قومه، لأنه لم يجد أي حرج في أن يشارك فيها إن كانت من أعمال الخير والصلاح. وسبق لك دراسة هذه الأعمال فأذكرها. فخاض عليه الصلاة والسلام مع عمومته وقبيلته حرب الفجار دفاعا عن قداسة الأشهر الحرم ومكانة أرض الحرم، وكان عليه الصلاة والسلام دون 20 من عمره، وشهد حلف الفضول لنصرة المظلومين الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام حين أرسله الله تعالى: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثر. رواه أحمد في مسنده. كما عرف عنه منذ إدراكه رجحان عقله وأصالة رأيه، وفي حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه دليل واضح على هذا. فلما فرغ شيوخ قريش من إعادة بناء الكعبة، عندما تعرضت إلى سيل أدى إلى تصدع جدرانها، دب الخلاف بينهم أيهم يتولى شرف رفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه في ركن الكعبة. فلما اشتد الخلاف بينهم وكاد أن يتطور إلى خصومة ربما نتج عنها إراقة دماء كثيرة، اقترح أسنهم أن يحكموا أول داخل من باب الصفا. وكان أسنهم يعني أكبرهم عمرا، وكان حين ذاك أبو أمية ابن المغيرة المخزومي، وشاء الله تعالى أن يكون أول داخل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. وتقدم محمد عليه الصلاة والسلام إلى الحجر فوضعه في ثوب كان قد طلب إحضاره، ثم جعل كلا من زعماء القبائل المتنافسة يمسك طرفا، ورفع الحجر فتناوله محمد عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وثبته في موضعه. وهكذا استطاع الأمين أن يحسم الخلاف، ويحتفظ لنفسه بجانب من شرف وضع الحجر الأسود، ولولا حكمة الله وهداية رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل لسفكت الدماء. صفحة 48، بين أسباب نفور النبي صلى الله عليه وسلم من الأوثان والرذائل. استخرج من حادثة الحجر الأسود صفات للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبده عليه الصلاة والسلام في الغار بعد سن 25 من عمره، اعتاد صلى الله عليه وسلم أن يتحنث في غار جبل سمي غار حراء، وقوله يتحنث أي يتطهر ويتعبد، وكان يتعبد فيه شهرا من كل عام، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قوة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلكة وتصوراتها الواهية. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتبع سنن العبادات في الشرائع السابقة سوى شيء من الحنيفية، وحرم على نفسه كثيرا مما أحلت قريش في جاهليتها، فتبع ما يقره العقل الراجح، واستمر طالبا الهداية بحثا عن الحق ناسكا في الوصول إليه، عبادته التفكير والتأمل حتى هداه الله. قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، سورة الضحى آية 7. فقد قاده تأمله العميق إلى أن قومه قد ضلوا سبيل الهدى، وأن حياتهم الروحية قد أفسدها الخضوع لأوهام الأصنام وما إلى ذلك من عقائد متصلة بها ليس دونها ضلالا، فاتجه إلى الله تعالى بكل روحه ليهدي قومه بعد أن ضربوا في تيه من الضلال. بين صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. بدء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره صار لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقد استمر ذلك 6 أشهر، وفي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، وبينما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام مستغرقا في ذاته في غار حراء، صفحة 49، هتف به صوت يقول: اقرأ. يقول: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الآيات الأولى من سورة العلق. وكف الصوت بعد أن بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم أن الله قد اختاره لأمر عظيم، ولما ذهب عنه الروع شعر أن ما سمعه قد رقم على فؤاده، فعرته قشعريرة، سارع على أثرها إلى بيته، وأخبر زوجه خديجة رضي الله عنها بما جرى له في الغار، وقال لها: قد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلة، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فقد اتصل محمد عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى، وكان ذلك الصوت صوت جبريل عليه السلام. لقد ظهرت النبوة وبدأت المهمة للأمانة العظيمة، وبعث أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بالحق هاديا ومبشرا ونذيرا، ومكث الوحي ينزل 23 سنة، كانت الآيات تنزل خلالها حسب الحوادث والأحوال، وكانت تلك الفترة الطويلة هي فترة تعلم وتعليم. ذكر فيما سبق أحد علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقعا الرسالة؟ وما دليلك على ذلك؟ هل كنت تتوقع هذا الموقف لزوج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا؟ لماذا لم ينزل القرآن الكريم جملة واحدة برهن على إجابتك؟ اذكر بعض معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إضافة: ميز الله القرآن الكريم على الكتب الإلهية السابقة بأمور منها: 1- إنه آخر كتب الله ختم الله به كتبه. 2. إنه جاء يصدق ما دعت إليه الكتب الإلهية السابقة، وهو الدليل الوحيد لبيان ما فيها من حق بعد أن حرفها اليهود والنصارى. 53. 3. أنزل للناس كافة وليس لقوم معينين. 4. اشتمل على نظام لحياة البشر جميعا، وفيه كل ما يلزمهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة. 5. القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الكتب السابقة ليست بمعجزة للرسل. 6. القرآن الكريم محفوظ من الضياع ومحمي من التحريف والتبديل إلى قيام الساعة، مما سبق برهن على أن ألف اللغة العربية محفوظة، باء القرآن الكريم معجز. للإطلاع والفائدة: أولا، إن في حفظ الله لنبيه وعصمته له منذ صغره دلالة على أنه كان متمتعا بخصائص البشرية كلها، وعلى أن معنى النبوة هو الأساس في تكوين شخصيته واتجاهاته النفسية والفكرية والسلوكية في الحياة. 2. إن اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أشراف قريش وأرفعهم نسبا حتى لا يجدوا ما يقولونه عنه من طلب للرفعة أو غير ذلك عند دعوته لهم. 3. إن عيش النبي صلى الله عليه وسلم في البادية أكسبه صفاء الذهن وقوة العقل والجسم وسلامة المنطق وعمق التفكير. 4. إن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب عبده صلى الله عليه وسلم كره ما عليه مجتمعه من ضلال وفساد، ووجهه إلى الخير والصلاح حتى يكون ذلك أدعى إلى نجاح دعوته إلى الله. 5. إن فزع محمد صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي عليه واستفساره من خديجة رضي الله عنها عن سر تلك الظاهرة دليل على عدم علمه بالنبوة، وإنما كان الله تعالى يلهمه الخلوة للعبادة تطهيرا وإعدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة. 6. إن العرب لم يفرحوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حاولوا القضاء عليها وعلى أصحابها، وفي هذا رد على دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يمثل في رسالته آمال العرب ومطامعهم حين ذاك. 7. إن استقامة سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه وحسن سيرته من عوامل نجاح دعوته، إذ لم يجد من يغمزه في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة. 51. الأسئلة: السؤال الأول، لما صدع الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة ربه ودعا قومه إلى التوحيد وهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لم يستطع أحد منهم أن يجد في ماضي الرسول صلى الله عليه وسلم عيبا واحدا يرميه به، اشرح العبارة السابقة وماذا تستفيد من ذلك. السؤال الثاني، مثل مثالا واحدا عن أمانة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، اذكر المدلول المناسب للعبارات التالية: ألف، حرب وقعت بين قريش وهوازن حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون 20 من عمره. ب، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم قومه بسببها وكان ينكرها. ج، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. السؤال الرابع، لماذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وحرب الفجار في الجاهلية؟ السؤال الخامس، ما هي أعظم أمانة حملها الرسول صلى الله عليه وسلم وأداها على الوجه الأكمل؟ السؤال السادس، صحح الكلمات التي قبلها خط فيما يلي: ألف، اعتاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سن 40 من عمره أن يتحنث في غار حراء، الخط قبل كلمة 40. ب، استمر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم 27 سنة، الخط قبل 27. جيم، بدأت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل في شهر ذي القعدة، الخط قبل ذي القعدة. السؤال السابع، ما الواجب علينا تجاه خديجة رضي الله عنها ولماذا؟ السؤال الثامن، بين من خلال موقف خديجة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي لأول مرة ما يأتي. صفحة 52. ألف، رأيك بموقف خديجة رضي الله عنها. باء، أثر موقف خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال التاسع، اكتب بأسلوبك قصة بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال العاشر، متى تحظى النفس بصفاء الروح وتذوق حلاوة الإيمان؟ السؤال الحادي عشر، لقد تولى الله عز وجل رعاية محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل تكوينه وحياته استعدادا لتحميله أعباء الرسالة، استخلص من الدرس ما يدل على ذلك. الأنشطة، تعاون مع زملائك في عمل مجلة حائطية توضح ما يلي: 1. أهمية دراسة السيرة النبوية. 2. أهمية التفكر والتأمل في آيات الله. 3. معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب الآيات التي تدل على أن الإسلام هو الدين الذي بعث به جميع الأنبياء. صفحة 53. الفصل الثاني، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى. تمهيد، لقد كان الإسلام معجزة كبرى ونقلة عظمى في حياة العرب، إذ استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ربع قرن من الزمن أن يغير حياتهم، حيث كانوا أقواما متنافرين تمزقهم العصبية القبلية وتنغص حياتهم أباطيل الوثنية وأخلاقها المنحلة، فأصبحوا مجتمعا متماسكا يشعر فيه المؤمنون بالأخوة والعدل والتسامح، وهم يقيمون حياتهم على هدى المنهج الرباني الجديد ويدينون جميعا بالعبودية لله رب العالمين، فأخرج أمته من الظلام إلى النور. اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه. وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه النقلة في حياة العرب وحقيقة الدين الإسلامي للنجاشي ملك الحبشة قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة، نأتي الفواحش ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله سبحانه لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، ثم عدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا، فلما قهرونا وظلمونا ضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ألا نظلم عندك أيها الملك. صفحة 54. من دراستك السابقة أذكر في أي سنة من البعثة كان خروج المسلمين إلى الحبشة؟ لماذا هاجر المسلمون إلى الحبشة دون غيرها؟ وعلى ماذا يدل ذلك؟ بين بعض أحوال الجاهلية قبل الإسلام. أذكر بعض الأمور التي يأمر بها الإسلام غير المذكورة في النص. يتبين لنا من خلال هذا النص أن هذه النقلة الرائعة في حياة العرب تطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا متواصلا وعزما مخلصا وتفانيا في سبيل العقيدة دون مساومة أو لين منذ اليوم الأول للدعوة، حين أمره ربه تبارك وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين. لقد ضرب نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في الثبات على الحق والصبر على الشدائد والوفاء التام في أداء الأمانة العظمى التي حمله إياها رب العالمين دون أن تأخذه في ذلك لومة لائم. وستظل الدروس التي أحدثت هذا التحول ما بقي الإنسان. مراحل الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: مرت الدعوة الإسلامية في حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته بمرحلتين. المرحلة الأولى الدعوة سرا واستمرت 3 سنوات. المرحلة الثانية الدعوة جهرا واستمرت إلى وفاته. وانقسمت الدعوة جهرا إلى قسمين: 1 الدعوة باللسان واستمرت إلى الهجرة، 2 الدعوة مع القتال واستمرت إلى وفاته. وكان وجه السرية في بدء الدعوة ليس بسبب الخوف على نفسه، لأنه كان يوقن أن الإله الذي بعثه وكلفه بهذه الدعوة قادر على أن يحميه ويعصمه من الناس، بل كان إرشادا إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها إلى أن تتوفر الظروف المناسبة بحال صفحة 55 بحال العصر للجهر بها، على أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. وبهذا نخلص أنه يجب الإصرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بها، ولا يجوز المسالمة والإصرار إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنها. أما الظواهر الطبيعية التي رافقت دعوة جميع الأنبياء فهي أن الذين يستجيبون لدعواتهم في مراحلها الأولى هم ضعفاء القوم قبل غيرهم، لأن حقيقة الدعوة إلى الله تدعو إلى الخروج من سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده، وهذه الحقيقة تناسب حال المستضعفين، بينما يرى فيها ذو السلطان والزعماء إهانة لمكانتهم وتقليلا من شأنهم. هل استجابة المستضعفين قبل غيرهم رغبة منهم في التخلص من أذى المستكبرين وسلطانهم بدون الإيمان الحق؟ برهن على إجابتك. تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، تبليغ الدعوة للأقربين. عندما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء 214، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. فأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حقيقة الصلة بينه وبينهم، وأن آصرة العقيدة فوق عصبية القرابة. لقد كانت تلك النصيحة في أول عهد الدعوة والمسلمون قليلون، فمضى قدما في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو يتحمل في ذلك شتى صنوف الأذى والاضطهاد دون أن يقمط أو ييأس من رحمة الله. اذكر أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 56 تبليغ الدعوة دون تمييز. تمضي الأعوام وإذا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي اضطره المشركون إلى ترك مكة يعود إليها فاتحا ومكبرا، وهو في منعة من المسلمين ونصر من عند الله. وفي يوم فتح مكة حدث أن امرأة من مخزوم سرقت، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما ليشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كلمه أسامة رضي الله عنه فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشاء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري. لماذا اختير أسامة بن زيد رضي الله عنهما ليشفع للمرأة؟ ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، ثم تابت فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الناس رسالة رب العالمين دون تمييز بينهم، إن هو إلا نذير وبشير.
بقية المادة في الشريط التالي.